الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. مازلنا في الفصل الثالث وزكاة العملات الورقية والمعدنية. وعرفنا في الدرس الماضي مبدأ العملات الورقية وعرفنا أيضا ما حصل للعلماء من النزاع فيها. فالعملات الورقية في أول أمرها وش الذي كانت في مبدأ أمرها؟ العملات يعني عموما تقصد، لكن العملات الورقية نعم كانت عبارة عن سندات. العملات الورقية كانت في مبدأ أمرها عبارة عن سندات، سند بذهب أو بفضة على ما سبق ذكره. وعرفنا أنه كان مكتوب عليها ما يدل على هذا المعنى من أن البنك ضامن بتسليم ما أحوته تلك الورقة من ذهب أو فضة على حسب رصيد تلك الورقة في البنك. إن كان من الذهب فالمضمون هو الذهب، وإن كان من الفضة فالمضمون هو الفضة. فهذا كما عرفنا في مبدأ أمرها، كما بصير موجود في البنوك من الذهب أو من الفضة أو من غير ذلك. وبناء على هذا الأمر ذهب بعض العلماء كما عرفنا إلى أنه لا يجوز ماذا؟ نعم، شراء الذهب أو الفضة بهذه العملات، لأنها يصير من بيع نعم ذهب بذهب من غير تقابض. الذهب الذي مكتوب في تلك الورقة في البنوك ذهب غائب، فإذا أراد يشتري ذهبا في الحقيقة أنه يشتري ذهبا حاضرا بذهب غائب، وهكذا إذا أراد يشتري فضة فحقيقة الأمر أنه شراء فضة حاضرة بذهب أو فضة في البنوك. ولهذا كما عرفنا ذهب بعض العلماء إلى تحريم مثل هذه المعاملة، ومنهم العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان. العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان ذهب إلى حرمة مثل هذه المعاملة، وهو كما قلنا كلامه صحيح باعتبار مبدأ العملات، فإنها كانت عبارة عن سند بذهب أو فضة، كانت مغطاة بالذهب أو الفضة. وبعد ذلك ما عرفنا زالت التغطية بالكلية وصارت عملة مستقلة بنفسها كالذهب والفضة، ولم تعد مغطاة لا بذهب ولا بفضة، وإنما شاعت في أوساط الناس باعتبار أن حكومات الدول هي التي ضمنتها، فوثق الناس بها باعتبار ضمانات حكومات الدول، فصاروا يتعاملون بها وزالت تلك التغطية، تغطية العملات بالذهب أو الفضة. وهناك نهي عنك ما عرفنا من ألحقها بالفلوس النحاسية التي تكلم عليها من مضى من أهل العلم. والفلوس النحاسية عرفنا نزاع العلماء فيها، من يذكر شيئا من النزاع بها في الفلوس النحاسية التي ظهرت في الأزمان القديمة باعتبار جريان الربا. تستحضرون لماذا تستحضرون؟ نعم مش مهر التابع، لكن موجود من التابعين من يرى هذا كمجاهد وكحماد وغير هؤلاء، فأجازوا بيع الفلس بالفلسين ولم يجروا فيها ربا الفضل، والنزاع قائم أيضا بين الأئمة الأربعة في جريان الربا فيها. في الشافعي كما عرفنا لا يجري فيها الربا. ولي المالك رحمة الله عليه يرى أن الامتناع عن ذلك من باب التورع، ولا ليس عنده أن ذلك من قبيل الربا المتيقن. ومنع من ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، والأظهر كما عرفنا المنع، أنه لا يجوز بيع الفلس بالفلسين، فإن الفلوس نفقت وصارت أثمانا كالذهب والفضة، فهي بقيس على الذهب والفضة، فيجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. أكثر من مضى من أهل العلم في قضية زكاة الفلوس يجعلها من قبيل ماذا؟ عروض التجارة. هذا الذي نعم أكثر من مضى من أهل العلم جعلوها من قبيل عروض التجارات، فإذا استعملت في التجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإذا لم تستعمل في التجارات فليس فيها زكاة. والمعنى لو أن إنسانا عنده نعم من هذه الفلوس ما يستعملها في التجارات، وإنما يستعملها لحاجته، ما يتاجر بها وإنما يستعملها في النفقة، فيها زكاة عند هؤلاء ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة عند هؤلاء، لأنه ما استعملها للتجارة وإنما استعملها للنفقة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة فيها، لا باعتبار عروض التجارة لكن باعتبار أنها قد صارت أثمانا، كما هو مذهب أبي حنيفة كما عرفنا، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، وهو الأظهر أنها زكاة واجبة فيها وإن لم تعد من عروض التجارة. والعملات الورقية إن ألحقناها بالفلوس فتأخذ مثل هذه الأحكام، ويدخل فيها النزاع السابق، يعني إما أن تجعل من عروض التجارة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة على قول من يرى هذا، وإما أن جملة الأثمان فتجب فيها الزكاة مطلقا وهو القول الصحيح، وإما أنه الزكاة لا تجب فيها عند من لا يرى وجوب الزكاة فيها. وهكذا في مسألة الربا النزاع قائم فيها كالنزاع في الفلوس النحاسية، وأظهر الأقوال ما سبق ذكره أن الزكاة في هذه العملات واجبة، فهو من قبل عروض التجارة لكن من قبل أنها صارت أثمانا مقيسة على الذهب والفضة بعلة الثمنية. وهكذا الربا يجري فيها بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. وإن كان هناك من أهل العلم من أجرى فيها ربا النسيئة دون الفضل كالعلامة السعدي رحمة الله عليه، العلامة السعدي رحمة الله عليه يرى أن هذه العملات يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في مواضع من كتبه كالشرح الممتع وكغيره، أن هذا أصح الأقوال فيها، أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل. وله قول آخر رحمة الله عليه فيه ما يدل على جريان ربا النسيئة والفضل فيها، لكن من ضمن الأقوال التي ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض كتبه ما ذهب إليه شيخه العلامة السعدي، أنه يجب فيها أن يقع نعم أن فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. وهكذا كأيضا البسام في سير العلام يسير على ما سار عليه العلامة السعدي. من جريان ربا نسيئة دون الفضل، فهؤلاء أجروا في هذه العملات ربا نسيئة دون الفضل باعتبار أن ربا الفضل يكون ربا الفضل يكون في الزيادة إما في الوزن وإما في الكيل، ما يكون باعتبار القيمة. ربا الفضل تكون الزيادة فيه إما من قبيل الكيل وإما من قبيل الوزن، كصاع بصاعين من التمر، وكذلك صاع بصاعين من الشعير أو غير ذلك من المطعومات من الأقوات. وهكذا فيما يتعلق بالذهب والفضة، هل ينظر في ربا الفضل إلى القيمة أو إلى الوزن في النقدين بالذهب والفضة؟ إلى الوزن ولا ينظر إلى القيمة. فالمنظار الشرعي في الربا في الأصناف الستة إنما هو إما الوزن وإما الكيل، فما زاد وزنه جرى فيه ربا الفضل في الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل، وما زاد كيله في الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل جرى أيضا فيه ربا الفضل. لكن هذه العملات الورقية هل ينظر فيها إلى القيمة ولا ينظر فيها إلى الكيل أو الوزن؟ نعم إلى القيمة، مع أنهم يقولون القيمة غير معتبرة شرعا، القيمة غير معتبرة شرعا. يعني لو أن إنسانا باع كيلوا من التمر بكيلوين، القيمة نفس القيمة، ذاك جيد وذاك رديء، ذاك كيلو باع نعم كيلوا بكيلوين، إذا نظرنا إلى القيمة نفس القيمة، الكيلو الجيد بألفين مثلا وذاك والكيلوان الرديئان أيضا بألفين، القيمة نفس القيمة، لكن التفاضل حصل بالوزن. فهل ينظر إلى قضية القيمة في الربويات أو إلى الوزن؟ ينظر إلى الوزن، والقيمة ليس لها عبرة. لو باع صاعا من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء، مع أن قيمة الصاع الجيد بمثابة بقيمة صاع من الرديء، غير أنه باع صاعا بصاع، والتفاضل موجود في القيمة، قيمة الجيد أغلى من قيمة الرديء، لكن حصل الاتفاق بالوزن، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز هذا باتفاق العلماء، نعم هذا جاز اتفاق العلماء. فالقيمة ملغية في باب الربويات، والمعتبر إنما هو الوزن أو الكيل. فلما نظر العلامة السعدي رحمه الله عليه وغيره من العلماء إلى العملات الورقية، وجد على أن وش الذي ألغي فيها؟ ألغي فيها الكيل والوزن، واعتبر فيها القيمة، فرأى أن هذا خلاف أدلة الشرع، والأدلة الشرع ألغت القيمة واعتبرت الكيل والوزن. فلهذا هؤلاء لم يجروا ربا الفضل في العملات الورقية باعتبار نعم أن الاعتبار فيها إنما هو بالقيمة، ما هو بالكيل ولا بالوزن، فألغوا ربا الفضل وأجازوا أن يبيع مثلا ألفا بألفين أو أكثر من ذلك. فالمهم أنها ورقة بورقة، ورقة بورقة، وإن كانت القيمة تتفاوت، قيمة هذه الورقة نعم مئة وقيمة هذه الورقة ألف، فهذه قيم، وأما التماثل فهو موجود في الأوراق، فهو ورقة بورقة، فأجازوا ربا الفضل فيها. ومنعوا من ربا النسيئة لأن باب ربا النسيئة عندهم أوسع من باب ربا الفضل، فهناك من أهل العلم من يمنع النسيئة في كل جنس بجنسه، فعندهم رداء النسيء أوسع من رداء الفضل. على كل إن هذا القول سار عليه بعض العلماء من أجل هذه الشبهة التي حصلت في العملات الورقية، وإن كان الأظهر أن القيمة في العملات الورقية قامت مقام الكيل والوزن. نعم، قامت مقام الكيل والوزن، فتأخذ أحكام الكيل والوزن. وذلك لأن الضريب الذي حرمه الله عز وجل حرمه من أجل ماذا؟ من أجل الظلم. حرمه الله عز وجل من أجل الظلم. الظلم الموجود في التفاوت في القيم في العملات الورقية هو شبيه بالتفاوت في الأوزان في غيرها، ولا ما هو شبيه؟ شبيه. الظلم هو الظلم، والمفسدة هي المفسدة. مفسدة الربا الموجودة في التفاضل بين في الذهب والفضة أو في المطعومات هي موجودة في التفاضل في هذه العملات باعتبار الأرقام، باعتبار نعم الأرقام التي فيها، باعتبار القيمة الرقمية التي فيها. فالقيمة قامت مقام الكيل والوزن، ومفسدة الربا موجودة في هذه الصورة كوجودها في سائر الصور. وهذا الذي استقر عليه كلام العلماء بعد حصول أو كلام أكثر العلماء، استقر على هذا الأمر، وأن الربا النسيئة والفضل محرم في هذه العملات الورقية، وأن القيمة نعم قامت مقام الكيل والوزن في الأصناف الستة، ومفسدة كما عرفنا الربا موجودة فيها كمفسدة الربا في الأصناف الستة، والظلم موجود. يعني لو أن نعم فقيرا اقترض ألفا واشترط عليه أن يسدد 10,000 مثلا، ولا اقترض دينارا واشترط عليه أن يسدد 10 دنانير، الظلم هو الظلم. والمفسدة الربا موجودة في الصورتين ولا موجودة؟ موجودة في الصورتين. مفسدة الربا موجودة هنا، هناك باعتبار الوزن، وهنا باعتبار القيمة. فعلى كل القيمة في العملات الورقية قامت مقام الكيل والوزن، فينظر إليها ولا ينظر إلى الكيل والوزن. ما يأتي شخص ويقول عن هذه نعم مجموعة أوراق من فئة 100 يضعها في الميزان، وهذه مجموعة أوراق من فئة 1000 يضعها في الميزان، فإذا ما تساوت في الوزن فقال نعم وزنا بوزن، نعم وزنا بوزن. وجئنا فالوزن ملغي في هذه العملات الورقية، وليس له شأن ولا أثر، وإنما الشأن باعتبار الأرقام. الأرقام التي فيها هي التي قامت مقام الكيل والوزن، فالتماثل إنما هو باعتبار ما فيها من الأرقام لا باعتبار الكيل أو الوزن. نقرأ ما ذكرناه في هذا الفصل من باب نعم إتمام الفائدة. الفصل الثاني: زكاة العملات الورقية والمعدنية. تجب الزكاة في العملات الورقية إذا بلغ النصاب أدنى النقدين، وأدنى النقدين في هذه الأزمان الفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، ومقدار ذلك الجرامات 595 جراما. فإذا بلغت العملات الورقية والمعدنية قيمة 595 جراما وحال علي الحول فقد وجب فيها الزكاة، وهي ربع العشر 2.5%. ويمكن أن يقسم ما معه من المال على 40، والناتج هي الزكاة الواجبة. والواجب أن يخرج في زكاة المال مالا ولا يجزي إخراجها طعاما، كما أنه يخرج في البقر بقرة، وهكذا في الغنم من جنسها، وهكذا في الزروع والثمار من جنسها، هكذا العملات الورقية، العملات الورقية الزكاة من جنسها. فلا يعدل بذلك إلى الطعام، فإن هذا خلاف ما دلت عليه نعم خلاف ما دل عليه القياس، وخلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية في المسائل السابقة. والدليل على وجوب الزكاة في العملات الورقية والمعدنية هو القياس على النقدين الذهب والفضة. نعم، ولا ما في عندنا دليل شرعي، لأنها نعم دليل نصي من الكتاب والسنة، إنما هو القياس. فالعملات الورقية مقيسة على الذهب والفضة، مقيسة عليهما، نعم لا تقاس على الذهب فقط أو على الفضة فقط، ولا يقال كما عرفناه أصل هذه العملات الورقية هل هو الذهب أو الفضة؟ قلنا هذا شيء زال أمره. نعم زال أمره ولم يبقى له أثر. ومن اقتضى شيئا من النقدين العملات الورقية والمعدنية وجب زكاة عند حلول حوله منذ افترضه، وسواء بلغ النصاب بنفسه أو مضمون إلى غير من الأثمان والعروض، باعتبار أن العملات الورقية مقيسة على الذهب والفضة، مقيسة على الأثمان، فلهذا نصاب العملات الورقية يكمل بغيره، يكمل بالذهب والفضة وبعروض التجارة، لأن هذه الأشياء كالشيء الواحد، باعتبار أن العملات الورقية مقيسة على الذهب والفضة، وأن عروض التجارة أيضا ملحقة بالذهب والفضة، فهذه كالشيء الواحد. نعم كالشيء الواحد العملات الورقية وعروض التجارة والذهب والفضة، فالعملات الورقية يكمل نصابها بعروض التجارة ويكمل نصابها أيضا بالذهب والفضة. لكن هل يقال أن الذهب نعم هل يقال أن الذهب والفضة يكمل نصابهما بالعملات الورقية؟ يعني امرأة عندها أقل من 85 جرام، عندها 80 نعم جراما، عندها 80 جراما، وعندها من العملات الورقية ما يقابل 5 جرامات، هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ها؟ لماذا؟ ليش؟ وهي مقيسة عليها، لا نضم الذهب إلى الفضة، باعتبار أن الذهب يعني جنس مستقل والفضة جنس مستقل، أما قضية العملات الورقية فهي ملحقة بالذهب والفضة، فتكمل نصاب الذهب وتكمل نصاب الفضة، العملات الورقية تكمل نصاب الذهب وتكمل نصاب الفضة، فإن ملحقة بالذهب والفضة. فإذا عندها نعم عند المرأة مثل هذه الجرامات، عندها 80 جرام وعندها عملات ورقية تكمل النصاب، يكمل النصاب في حقها. أما باعتبار الذهب والفضة كما عرفناه نعم ذاك له نصاب مستقل، نصاب الذهب مستقل ونصاب الفضة مستقل، لكن العملات الورقية هل لها نصاب مستقل؟ ها ما هي نصاب مستقل، هي ملحقة بالذهب والفضة، فلا نكمل نصاب الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب، باعتبار أن الشرع جعل للذهب نصابا مستقلا وللفضة نصابا مستقلا. أما العملات الورقية ما لها نصاب مستقل، نصابها نصاب الذهب والفضة، فهي تكمل الذهب والفضة. فإذا ملك أثمانا قد بلغت النصاب، وكان ذلك في شهر صفر مثلا، ثم اقترض أثمانا لم تبلغ النصاب في شهر شعبان، فيزكي ما ملكه من الأثمان التي بلغت النصاب في شهر صفر من السنة الأخرى في نفس الشهر، ويزكي ما اقترضه في شهر شعبان من السنة الأخرى في نفس الشهر، ولو زكى عن الجميع في شهر صفر فيجزئه. شخص اقترض في شهر صفر نصابا أو قل ورث، نعم اقترض أو ورث نصابا، هذا في شهر صفر، في شهر شعبان ملك أقل من النصاب، نعم ملك أقل من النصاب، لو ورث مليونا مثلا في شهر صفر، في شهر شعبان ملك 10,000، بقى المال عنده المليون والعشرة الآلاف حتى دارت السنة على المليون، يعني جاء شهر صفر من السنة الأخرى، يخرج زكاة إيش؟ زكاة المليون، ثم إذا جاء شهر شعبان للسنة الأخرى وش الذي يخرج؟ زكاة العشرة الآلاف، يعني يخرج زكاة العشرة الآلاف. إذا قال شخص العشرة الآلاف ما بلغت النصاب وش يقال؟ نعم الضمة تضم إلى ما سبق باعتبار ماذا؟ النصاب لا باعتبار الحول، تضم إلى ما سبق باعتبار النصاب لا باعتبار الحول، فحولها مستقل، وأما نصابها فهو في مضمومة إلى المليون السابقة. ولو زكى عن الجميع في شهر الصفر فيجزئه ذلك، أيضا ما في الأمر أنه قدم زكاة العشرات الآلة عن وقتها. تنبيه كم نصاب العملات الورقية والمعدنية بعروض التجارة وبالذهب والفضة على ما سبق إيضاحه. إلى هنا والحمد لله.